بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين التاسع من شهر الرابع من عام 32 و400 للهجرة في جامع عثمان بن عفان بالرياض، في شرح عمدة الأحكام لمعالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكني أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكني أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، ائذني له، تربت يمينك، أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، اعرفن من إخوانكن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فيما سمعنا بعض الأحاديث الدالة على أمر الرضاعة، والرضاعة تحرم ما يحرم النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لكن ذلك بالشروط كما سيأتي: أن تكون الرضاعات معلومات من حيث العدد، وأن تكون الرضاعة في الحولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة التي تنشر الحرمة، ما كان لأجل تنمية الطفل وتعويضه ما قد يكون فاته أو ما يتعذر عليه استعماله، فقد يكون الطفل لا يستفيد أبدا إلا من الرضاع، فلا بد من معرفة ذلك. وإذا رضع الصغير من ذكر أو أنثى من امرأة وكان الرضاع في سن الحولين، ورضع 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا للمرضعة، ابنا من الرضاع، وابنا لزوجها الذي كانت تحته يوم أرضعت ذلك الطفل. يكون بالنسبة للمرأة إخوانها وأخواتها وعماتها وخالاتها وأمها وجدتها، يكون هذا الرضيع من محارمهن، وكذلك إخوانها وأخوالها وأعمامها يكون ابنا لهم من حيث الرضاع. وبالنسبة لزوجها يكون هذا الرضيع أخا لجميع أولاد الزوج المرضعة منها أو من غيرها، فما كان منها كان ذلك الطفل أخا له من الرضاع من الأب والأم، وما كان من إخوانه من الأب فقد صار بمنزلة أخيه من الرضاعة من الأب، لكن المحرمية تثبت في ذلك. فلا ينشر الحرمة إلا ما كان بعدد خمس فأكثر، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها وليس من حديث العمدة. وما يكفي لا ينشر الحرمة إلا ما كان في وقت اقتيات الطفل من تلك الرضاعة، لأن هذا الرضاع أو هذا الإرضاع ينمو عليه الطفل ويشب وينبني اللحم من ذلك الرضاع، فيكون هذا الرضيع جزءا أو بمنزلة الجزء من المرضعة وبمنزلة الجزء من بعلها من زوجها. إذا كانت المرأة تزوجت أكثر من واحد فزوجها الذي أرضعت وهي في عصمته يكون أبا لذلك الطفل، وأولاده كذلك إخوان، وأبناء المرأة من الزوج السابق أو أزواج سابقين أو أزواج لاحقين يكونون إخوانا لذلك الرضيع. زوجها الذي هي تحت وقت الإرضاع إخوان أولاده إخوان له من الأم والأب أو من الأب فقط إذا كانت أمهم زوجة أخرى. فيما يتعلق بالصهر، النبي يقول يثبت من الرضاعة ما يثبت من النسب. الصهر الزوج الرضيع إذا تزوج كان أبوه من الرضاع محرما لزوجته. هذه المسألة فيها خلاف من بعض أهل العلم، يقول إن ما هو خاص بما يتعلق بأثر النسب، لكن الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم وهو في مذهب أحمد أن زوجة الرضيع يكون أبوه من الرضاع محرما لها، وهذا هو القول الراجح لأنه هو الذي يدل عليه ما سمعنا من الأحاديث. الصحابي أفلح أخو أبي القعيس، كان العرب في الجاهلية يدخل الرجل على المرأة إذا كانت تأمن ولا يشك فيه يدخل عليها، فلما نزل الحجاب صارت النساء لا يدخل عليهن إلا من كانوا محارم لهن، لما أراد أن يستأذن أفلح أخو أبي القعيس لم تأذن له عائشة رضي الله عنها، فقال لها لما تحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت كيف؟ قال رضعتك زوجة أخي أبي القعيس فأنا عمك، فاحتجت عليه بأنها أرضعتها المرأة فلن يرضعها أبو القعيس ولذلك تحتجب. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا فأخبرته، فقال ائذني له فإنه عمك، ائذني له ثالبت يداك أو ثالبت يمينك. وأبو القعيس هذا بعد ذلك صارت تأذن له، إنني وجد عندها شخصا لا يعرف كيفية صلته بعائشة رضي الله عنها، قالت إنه أخي من الرضاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا، يعني توجيه لها وللنساء عموما، انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المعتبرة التي إنما تكون ليتغذى بها الطفل إذا جاع. مثل هذا الحديث وحديث أخر ليست في ما بين يدينا دل على أن الرضاعة النافعة ما كان في الحولين وما سوى ذلك، لأنه قد يوجد إرضاع لأكبر من السنتين، فالذي عليه العمل في عامة كلام الفقهاء أن الرضاعة المعتبرة إنما هي التي في الحولين. وجد قصة نادرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سالم مولى أبي حذيفة كان عائشا في بيت أبي حذيفة وزوجته سويلة، فكبر السن الفتى وصار رجلا ولا يعتبرونه إلا ولدا لهما، فجاءت المرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن سالما يعيش معنا وإني أرى ما في وجه أبي حذيفة، فكيف ترى يا رسول الله؟ فقال لها أرضعيه؟ قالت إنه رجل، فتبسم النبي وقال نعم أعرف إنه رجل، فأرضعته، لكن لا يعرف أنه صار أحد بمثل حال سالم، ولم تقبل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل، ويرينا أن ما حصل لسالم كان أمرا نادرا خاصا. وهذا الذي تراه أمهات المؤمنين سوى عائشة هو الذي يشهد له الحديث خمس رضعات معلومات يحرمنا، الرضاعة ما أنشز اللحم وأنبت اللحم، الرضاعة من المجاعة. هذه الأحاديث تدل على صحة توجه أمهات المؤمنين بأنه لا يعتبر من الرضاع إلا ما كان في الوقت الذي يحتاج الصغير إلى التغذية بالرضاع. ثم أن أهل العلم بعضهم لا يرى صحة الرضاع إلا إذا كان عن طريق الثدي، فلو رضع بساقين أو الصعوط ونحو ذلك لم ينفع، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. فما دام أن المقصود التغذية، إذا تمت التغذية بلبن المرأة وكان ذلك في الحولين أنه ينشر الرضاعة، هذا مجمل ما يتعرض. عائشة في الحديث التي رواته تقول خمس كان مما أنزل 10 رضاعات، ثم نسخ وقيل 5 رضاعات معلومات يحرمنا. يكون مفهوم هذا الكلام أن ما كان أقل من ذلك لا يحرم. يمكن أن يأتي رضيع يكون ابنا لزوج المرضعة ولا يكون ابنا لها من الرضاع، كان يكون لرجل مثلا زوجتان أو 3، فواحدة ترضع هذا الرضيع مرة وأخرى مرتين وأخرى مرتين، فتجتمع 5 رضعات، كل واحدة منهن من نساء الرجل ليست أما لهذا الطفل من الرضاع، وأبو هذا وزوجها زوجهن حيث تم على الارتضاع من زوجات 5 رضعات فأكثر يكون أبا له من الرضاع. لكن لو حصل هذا صارت هذه الزوجات صار هذا الرضيع محرما لهن، ليس من أجل أنه رضيع لهن، لكن من أجل أنه ابن للمرضع لزوجهن من الرضاع. وما دام أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يكون محرم، لكن لو كنا أرضعنه الرضاع المحرم انتقل الحكم منهن إلى أمهاتهن وأخواتهن وعماتهن. أما والمحرمية إنما هي لكونهن زوجات لصاحب اللبن، صرنا اكتسبنا المحرمية من كونه ابن لزوجهن، وأما زوجهن فإنه يصير أخا لأولاده جميعا، وتنتشر الحرمة من جهة زوجهن وأخواته وعماته وخالاته إلى ما لا نهاية. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما.
هذه امرأة سوداء كان ذلك في مكة، ولما تزوج هذه المرأة جت الأمة السوداء وقالت له إني قد أرضعتكما، أي أن هذه أرضعت هذه البنت وأرضعت هذا الفتى، ولا يلزم أن تكون أرضعتهما في عام واحد أو عامين، لكن ما دامت أنها أرضعت هذا وأرضعت هذا، والمفهوم من إخبارها بالرضاع أنه الرضاع المحرم، فما كان من الرجل إلا أن ركب للمدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ما استفصل بحيث يقول ما دام أنك لا تذكر ولم يذكر أهلك أنها أرضعتك، فلما كر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قالت قد أرضعتكما. وإخبار المرأة يعني هذه شهادة وخبر، يقبل خبر المرأة ولو كانت واحدة في الأمور التي لا يقتل عليها في الغالب إلا النساء، الأمور التي الغالب أن النساء مختصات بمعرفتها والاطلاع عليها يقبل خبر المرأة الواحدة وترتب عليه الأحكام الشرعية، فما كان من الرجل إلا أن فارق المرأة بدون طلاق، تبين أن القران لم يصح ما دام أنه أخوها من الرضا، لم يصح إجراء القران فلا تحتاج إلى طلاق، لا يتوجه إليه ولا تتوجه إليه في هذا الوضع. فإذا أخبرت امرأة ولم يكن خبرها يظن فيه ظن قوي أن لها قصد، فالأصل قبول الخبر، لكنه لا بد أن يكون الخبر ممن يعرفن بأنهن أمينات على ما يخبرن به، وإلا فيمكن أن المرأة تريد أن تمنع هذا الزواج بما قد تدعي. إذا وجد الشك طلب التأكد، ومع ذلك حتى لو وجد الشك فإن الاستبراء للدين يدخل في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا وجد الشك ينبغي للإنسان أن يتجنب. كذلك إذا تزوج امرأة وأنجبت إنه ثم جاء من يخبر وهو ثقة من امرأة أنه قد رضع هو والزوجة من فلانة الرضاع المحرم، فإنه في الحال يفترقان ما كان من أولاد بسبب ذلك الاجتماع على الزواج، فالأولاد أولادهما، وإن فرق وإن افترق لأجل المانع الشرعي يبقى الأولاد أولادهم، ولو كانت الحال أنهم ليس بقرينين بعدما تبين موجب التفريق.
أحسن الله إليكم. وممكن أن يسكن هو وإياها في بيت واحد لأن صارت تكشف له،
لو أرادوا لأنه صار محرما لها.
أحسن الله إليكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم جميعا، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا.
هذا الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجة إلى عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، وخرجوا من مكة راجعين إلى المدينة بعد أن أدوا العمرة، في حال خروجهم جاءت بنت حمزة بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم تنادي يا عم يا عم، فأخذ بيدها علي رضي الله عنه وكانت معه فاطمة رضي الله عنها، وخذونك ابنة عمك، فحملتها معها في هودجها وهي طفلة، لكن طفلة مميزة، وهي تنادي النبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم. أولا هو عمها من الرضاع، والشيء الثاني كعادة العرب، الصغير يقول للكبير من القرابة عم، بل يقول حتى لغير القرابة يقول الصغير عادة في أساليب العرب وتقاليدهم، يقول الصغير للكبير يا عم، ويقول الكبير يا ابن أخي. وقد استمر شيء كثير من ذلك، ثم رغب كل واحد من الثلاثة علي وجعفر وهو أخو علي وزيد بن حارثة، كل يراب أن يتولى ضمها إليه. علي قال أنا أولى بها، يعني أنا هو السابق الذي تولى اصطحابها. وجعفر قال علي أنا ابنة عمي وأنا أولى بها. وجعفر قال أيضا ابنة عمي وخالتها تحتي، أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب. وزيد قال أنا أخي حمزة، والنبي آخى بين حمزة وزيد بن حارثة عندما وصلوا المدينة استقروا، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. النبي صلوات الله وسلامه عليه قضى بها بنت حمزة لزوجة جعفر وأرضاهم عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال لعلي أنت مني وأنا منك، من حيث القرابة والمحبة والإسلام، وهو زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، لكن قضى بها لجعفر من أجل أن خالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، فبقيت مع جعفر بن أبي طالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، كان من أشد أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب. وكان أيضا رضي الله عنه من أكرم الناس، وهو أيضا من المتقدمين في الإسلام، ممن أسلم وهاجر للحبشة قبل أن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فكان هو ممن ذكروا أنهم يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، وممن كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. ففي هذا خبر أن المرأة الخالة أخت الأم بمنزلة الأم، يعني في والمقصود فيه بمنزلة الأم في اللطف بالصغير والعطف عليه والحنو عليه وحسن تربيته. وعندما يكون نزاع في الأطفال ينظر أيضا لمصلحة الصغير، لا تكون مجرد القرابة هي التي تقضي بالأحقية الشخص بحضانة الصغير. إذا وجد الأبوان نظر من الأصلح منهما لحضانة الصغير، وإذا لم يوجد ووجد محرم أو نحوه أو زوج خالة أو زوج أخت يمكن، لكن هذه أمور إنما يبت فيها القضاء عند وجود شيء من التنازع.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
هذا الحديث هو الأحاديث كتاب القصاص، والقصاص يكون في النفس وفي الجراحات وفي غيرها مما يمكن أن يتم به القصاص دون حيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قال لشخص لا يريد أن يقتص ممن تحت يده في موضوع معين، قد يكون يأتي في الحديث لا أدري الله، فتاة اسمها الربيع كسرت ثنية أخرى، فاشتكى أهل البنت التي كسرت ثنيتها، فقال النبي: يقتص من الربيع تكسر ثنيتها. فتشدد أبو الطفلة وقال: لا تكسر، ليس الطفلة صغيرة بل أكبر من ذلك. فقصدي أن النبي قال: كتاب الله القصاص. فالقصاص نص في القرآن، لكن يدخل فيه العفو، شروط القصاص أن يكون الجاني عاقلا وأن يكون عامدا للجناية. ولا شك أن أشد القصاص هو القتل، ولهذا صدر صاحب الكتاب هذا الباب في: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني المسلم معصوم الدم، يعصم إسلامه دمه، قال الله عز وجل. الثيب الزاني، الثيب هو الذي تزوج وحصل بين الزوجين ما يحصل بين الزوج وامرأة الجماع، فإذا زنى سواء كان رجلا أو امرأة وثبت الزنا بالمثبتات من اعتراف أو بينة يباح ذلك الدم، والزنا لا يدخله عفو، لا يملك أحد أن يعفو عن الزنا، لا يملك أبو المزني بها أو زوج المزني بها أو أبو الزاني أو أهلها، لا أحد يملك إلغاء الحد الذي شرعه الله جل وعلا. فالثيب الزاني إذا ثبت الزنا باعترافه الجلي حكمه الرجم، أما بالبينة فلا يثبت الزنا إلا بالرؤية الواضحة التي لا تحتمل سوى الجناح، أن يكون يشهد الشاهد أو الشهود لا بد أن يكونوا أربعة، ولا بد أن يشهدوا على عين الفعل حقيقة، وأنهم رأوا ذاك في المحل الثاني ذاك. وإذا اختل أمر الشهادة لم يتم التنفيذ وينقلب على من شهدوا بالزنا فيقام عليهم حد القذف. ينظر المسلم لهذه الجريمة البشعة وهذه العقوبة المفزعة، كيف أن الشرع صانها بأمور صعبة. إذا اعترف الزاني أنه زنى ولم يعترف الطرف الثاني بذلك أقيم على الزاني باعترافه حد، إذا كان ثيبا حد الرجم. والمنكر لما اعترف به الطرف الثاني لا يقام عليه حد. إن وجدت خلوة محل شبهة يمكن أن يعزر، لكن الحد الذي هو الرجم أو الجلد 100 جلدة للبكر وتغريب عام هذه لا تثبت إلا باعتراف صريح. واختلف العلماء هل يشترط في الاعتراف بالزنا أن يكون 4 مرات، كل مرة يعترف اعترافا صريحا واضحا، الثيب الزاني والنفس للنفس. النفس للنفس هو القصاص. الزنا ما يثبت إلا بشهادة 4 رجال، لا تصلح النساء للشهادة في الحدود، وإنما 4 رجال. وألا تختل الشهادة، وإذا ناقشهم القاضي ثم اختلفت الشهادة لم يقم الحد. ولهذا يندر أن يقام حد رجم، يمكن في عامة البلاد الإسلامية، وإن كانت البلاد الإسلامية لا أظن الآن أن بلدا إسلاميا يقيم الحدود الشرعية من جلد للزاني البكر 100 جلدة وتغريب عام، ورجم للزاني الثيب إذا ثبت الزنا، فإن الناس هجروا أمورا كثيرة من أمور الإسلام وعطلوا حدودا كثيرة، فلا تجد إلا أن يشاء الله في العالم الإسلامي من يقطع يد السارق، ولا من يجلد شارب الخمر 80 جلدة، ولا من يجلد من قذف إنسانا بالزنا ولم يثبت. فعامة الحدود التي نص عليها في الإسلام صارت في خبر كان. ولهذا لا نستغرب إذا رأينا المسلمين في ضاعة واتضاع، وباعت الأمور أيضا من أيديهم، فإن السبب في ذلك تضييعهم لدينهم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فإذا رأينا أمورا كثيرة في الأمة الإسلامية وفرضويات مستشرية وفتنا تدع العقل الحازمين في حيرة من الأمر، فالسبب في ذلك أن الناس دخلهم معنى نسوا الله فنسيهم فأنساهم أنفسهم، نسأل الله الهداية. الثيب والزاني والنفس بالنفس، النفس بالنفس القصاص، وهذا كثير يوجد القصاص عندنا في المملكة بكثرة، وقد يوجد في بعض البلاد الإسلامية لا على أساس معين، لكن من أجل ضرورة انضباط الأمن. ومع ذلك في القصاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه قتل طلب قصاص إلا رغب بالعفو، ما عرض عليه طلب قصاص إلا رغب بالعفو، ولهذا القاضي أو القضاة عندنا يحرصون على إرشاد المتنازعين وإرشاد أولياء الدم قرابة القتيل أن يعفو، والإنسان إذا عفى عن قصاص كان عفوه سببا في عتقه من النار، إلى غير ذلك من الترغيبات. أما بالنسبة للرجم فيمكن في طيلة أكثر من 50 سنة لا يعلم أنه رجم في المملكة أحد، إلا يمكن أو 60 سنة إلا مدى 2 أو 3، لكن هذا الرجم إنما هو باعتراف، الزاني وثباته على الاعتراف لطمعه في أن يعفو الله عنه، لأن من ارتكب موجب حد فأقيم عليه الحد وهو تائب كان ذلك الجزاء كفارة له عند ربه جل وعلا. الثيب الزاني والنفس بالنفس القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ليس معناها أنه كافر، لأن الحديث يقول لا يحل دم امرئ مسلم، فهو يذكر هذا الذي حل دمه في الحديث أنه مسلم، لكن المفارق للجماعة عند مفارقته للجماعة يحل دمه. من أمثلة المفارقة للجماعة الحديث الذي رواه مسلم وغيره، من عتاكم وأمركم مجتمع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ولذلك يقول ابن العربي، أظن ذكرته في هذا الموضع في مرات الماضية، ها؟ هناك يقول ابن العربي لما ذكر قصة الحسين ابن علي رضي الله عنهما وخروجه للعراق وتخلي أهل العراق عن نصرته وهم الذين دعوه، وهذه لا شك أنها من آثار أصول التشيع لرغبة بذرة التشيع في إيجاد شر في الأمة الإسلامية. يقول ابن العربي إن الحسين رضي الله عنه قتل بسيف جده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول من أتاكم وأمركم مجتمع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقه بالسيف. فالخارج عن الجماعة المفارق لدينه ليس معناها أنه ترك الإسلام وكفر. لا شك أن الكفر يبيح دم الشخص إذا كان مسلما ثم كفر، كما في بعض ألفاظ الحديث وردة بعد إسلام، لكنه في نفس هذا الحديث صريح أنه مسلم لكن ترك الالتزام مع الجماعة وخرج على الأمة فحل في ذلك دمه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فهو بوصف هذا الحديث أنه مسلم: الثيب الزاني، والنفس للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني المقصود جماعة المسلمين الذين هم تحت السلطة في إمام واحد. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث الهامة في المجتمع الإسلامي، لأن المقصود ليس المقصود تكريم الوالي، وإنما المقصود قطع دابر اشتعال الفتن. وإذا عرف الشخص أنه قد يقتل إذا لم يكن عنده دين يثنيه ويمنعه عن مفارقة الجماعة، يخيفه أيضا أن يقتل. الناس السابق الخطب الذي أدركناه قبل أن تدخل المدنية علينا، ما تجد خطيبا يخطب إلا وتجد في خطبته: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عامة الخطب، خطب الجمعة في القديم، تجد هذه الألفاظ موجودة فيها. فالمفارق لدينه قد يخرج على الدولة ولا يكفر، يصلي ويصوم ويقرأ القرآن. مثال ذلك الخوارج. الخوارج لما أخبر النبي أنه يخرج من شاكلة ذلك الرجل ناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم إلى آخره، يمرقون من الدين، يعني من الالتزام بأحكام الدين الشرعية كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك لما قالوا لعلي رضي الله عنه أصحاب علي قالوا له: هل هم كفار؟ لما ذكر تخرج فرقة مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان قتلهم على يد علي، قالوا لعلي رضي الله عنه: هل هم كفار؟ قال: لا، من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. فلا يلزم من التارك لدينه المفارق للجماعة أن يكون كافرا في معتقده وصلاته وصيامه. والكفر قد يكون بغير خروج من الدين. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول: خصلتان في أمتي هم بهما كفر، الفخر بالأنساب والنياحة على الميت. الفخر بالأنساب لا يزال الناس في الغالب يحرصون عليه، حتى ولو تدين الشخص تجده فيما يتعلق بنسبه يهتم له. والإسلام ما اعتنى في أمر الأنساب إلا في واجهة من أجل البر وصلة ذوي القربى والقيام بالأحكام التي تستدعي القرابة كولاية النكاح والولاية على القصار وأمثال ذلك. وما عدا ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
بسم الله عليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
هذه الحديث فيما يتعلق بالخصومات، خصومات الناس أول ما يقضى بينهم في أمر الدماء، وفي أعمالهم أول ما ينظر فيه في أمر الصلاة. أول ما ينظر في عمل ابن آدم ينظر إلى الصلاة، فإن وجد جرى له الصلاة نظر في بقية الأعمال، وإن لم يوجد له صلاة لن يكن من أهل الصلاة ولا من المحافظين عليها، ممن يضيعونها لم يلتفت إلى بقية أعماله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبط العمل يعني تلفه، يعني ترك صلاة العصر عامدا على تركها حتى خرج وقتها، لما خرج وقتها هو مستمر على العزم على تركها حبطت أعماله، مهما كانت صدقات صيام إلى غير ذلك. وأما عظم الخسارة عليه إذا لم يكن تاركها عمدا وإنما تشاغل عنها، انشغل عن الصلاة وما كان يقصد تركها. هذا في الحديث الآخر الذي في صحيح البخاري غيره: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني لو أن إنسانا انتقل بأموال معه ثم هاج البحر وغرقت السفينة وفيها جميع ما يملك وما وأهله وذويه، هذا الناس يتوجعون له ويرون أنه قد أصيب بمصيبة عظيمة جدا. الذي تفوته صلاة العصر إلى أن يخرج وقتها مع أنه ما كان يقصد أن يتركها، هذا أصيب بخسارة مثل ما يصاب به من فقد أهله وماله في لحظة واحدة لا يبقى عنده منهم شيء. فأمر الصلاة أمر عظيم. إذن هذا الذي تفوت الصلاة يعزم على ترك صلاة العصر إلى خروج الوقت وهو عازم الله يصلي، هذا يذهب عمله. لكن إن تاب توبة صادقة وأخذ بما يدل على التوبة فإن لطف الله جل وعلا وإحسانه بعبيده يعيد إليهما كان عرضة للتلف. كما أن المسلم إذا أسلم وكانت له أعمال كريمة في الجاهلية يبتغي بها وجه الله أن ثوابها يبقى له ولو كان في الجاهلية، الشيء الذي لا يبقى له أثر مفيد إذا مات ابن آدم على الشرك، إذا مات على الشرك الأكبر لا ينفعه عتق ولا صيام ولا صدقات ولا غير ذلك. يقول الله عن هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
حديث الدماء أول ما يقضى في الناس،
أول ما يقضى في الناس الدماء. في نزاعات الناس هناك الأعراض، يقضى بين الناس في الأعراض، كما في حديث من المفلس، فقال الصحابة: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، لا نقد ولا حاجات. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال، يعني بصلاة وزكاة وإلى آخره، لكن يأتي وقد شتم هذا وانتهك عرض هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيقضى لهذا من حسناته. إن فنيت انتهت التبعات قبل أن تفنى حسناته نظر في أمره، وإن فنيت حسناته للغرماء وبقي أحد لم يأتيه شيء يؤخذ من سيئات الغرماء ثم يطرح عليه ثم يطرح في نار جهنم. لكن هذه من الحقوق، لكن أول ما يقضى فيه من الحقوق الدماء. يؤتى بالمقتول يوم القيامة ويشحب دمه يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فأول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في الدماء. الله ذكر عن التي تقتل رضيعة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فالمقتول ظلما يكون خصما لقاتله يوم القيامة. ثم إن قتل المقتول أو دفع الدية إذا رضي أولياء القتيل بها لا يكفي لوفاء حق القتيل، لأن هذه الأمور إنما هي لحقوق الأحياء. وليس معناه إذا قتل إنسان إنسانا ظلما ثم تسامح أهل القتيل وقبلوا الدية ليس معناها أن القاتل صار بريئا لا شيء عليه، لا، يبقى حق القتيل ما دام أن القاتل عفى عن قتله أولياء دم القتيل إما على عوض وهذا هو الكثير، والقليل أن يكون بدون مقابل. إلا أن العفو عن القتيل عن القاتل بدون مقابل مفيد للعافي، يعتق الله بكل عضو من القتيل من المعفي عنه عضوا من العافي من النار. ولذلك النبي شدد في أمر القتل، النبي يقول ما لا يزال المرء مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني ما لم يقتل. والله ذكر في القرآن أن قاتل النفس المؤمنة المعصومة مخلد في النار، لكن في الآخرة في الآية الأخرى فيها إلا من تاب إلى آخر في سورة الفرقان. لكن لو يمكث في النار مدة وجيزة لكانت يكفي أن تردع، فكيف إذا كان الإنسان يمكن أن يمكث في النار في قدر ما نعده من السنين بمئات السنين. فأول ما يقضى بين الناس في خصوماتهم فيما بينهم في الدماء. فإذا انتهت خصومات الدماء ولم ترتب عذابا عاجلا نظر في الحقوق. الحقوق المالية لا بد من الخصومات فيها إلا إذا حصل إبراء من أهل الحقوق لمن عنده الحقوق، إذا أعفوا وسامحوا تبرأ ذمته من حقوقهم ويثيبهم الله جل وعلا أفضل مما كانوا يتطلعون إليه لو لم يعفوا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في العفو ويحث عليه.
صلى الله عليكم. لعلنا نتوقف حسن الله عند حديث القسامة.
طيب
حسن الله عليك، استأذنك في عرض الأسئلة.
ماشي.
حسن الله عليكم سماحة الوالد، هذا يسأل يقول هل الرضاعات الخمس في خمس أيام أو في يوم واحد أو في جلسة واحدة، وما ضابط الإشباع في كل رضعة؟
المقصود بالخمس أن يمتص الرضيع اللبن وهو في الحولين بحيث يصل ما يمتصه إلى جوفه، ثم يترك هو الثدي، فلو أمسك الثدي في وضع واستمر يمتص حتى انتهى فهذه تسمى رضعة واحدة. ولو أمسك الثدي خمس مرات في مجلس واحد يمتص من الثدي ثم يترك الثدي هو من نفسه ثم يعود، أو إذا أعيد له الثدي اشتغل يمتص حتى تمت خمس، فإنه يكون قد أخذ الرضاع الذي تترتب بموجبه الحرمة.
صلى الله عليكم. وهذا يسأل يقول هل الأولاد أو الإخوة من الرضاع يرثون من بعضهم؟
لا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في المحرمية فقط، وأما المواريث ووجوب النفقة وما يلزم لذلك فإن هذا لا يدخل في الرضاع. فالأخ من الرضاع لا يرث والده من الرضاع، ووالد الرضيع لا يرث الرضيع إذا مات لأنه أبوه من الرضاع.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول أفتونا حفظكم الله، حيث أننا بحاجة لأن نصحح صلاتنا، نحن طلاب جامعة ونقصر بعض الأحيان، نأتي يوم السبت للرياض ونذهب يوم الإربعاء لديارنا التي تبعد 200 كيلو عن الرياض، فهل يجوز لنا القصر أو الجمع ونحن في الرياض؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، وإذا كان لا يجوز فما حكم صلاتنا السابقة؟
أرجو أن الذي مضى مضى بحاله، ونصيحتي لكم أن تحرصوا على أن تصلوا مع الجماعة إذا جئتم للرياض، لكن إذا ما دام أن الإقامة إنما هي في بلد الدراسة فاليومان لا في الزيارة، من صلى وحده أو مع مسافرين يقصر، لكن إن صلى مع جماعة فهي أفضل.
وكذلك أحسن الله إليكم الطلاب المبتعثين، ما أحد يسألون كثيرا عن هذا، المبتعثين للخارج، الأصل أنهم
مقيمون في تلك البلاد، ولا يحل لهم أن يدعوا أن هذا سفر غير دائم، إقامة غير دائمة، والإقامة التي اعتبرها الناس من النبي صلى الله عليه وسلم هي الإقامة التي يعلمون أنه مقيم ويعلمون أنه عازم على هذه الإقامة، وهذه التي عرفت هي الإقامة في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة حاجا في حجة الوداع وصلها صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فبقي إلى صبيحة اليوم الرابع من الثامن من ذي الحجة، وتوجه في ضحى ذلك اليوم إلى منى، فهو جلس 4 أيام فكان يقصر الصلاة، والقصر إنما يتعلق بالسفر، فالمقيم في الحقيقة غير مسافر، لكن ما دامت أن النبي اعتبر هذه المدة سفر فقد اعتبرها الناس، وهو هذا الرأي هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد في المذاهب الثلاثة، أن من أراد علم أنه يبقى في مكان أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذه امرأة تقول أنا امرأة متزوجة ولدي أبناء، سؤالي عندي عم الذي هو أخو أبي الشقيق، فهل يجوز لي أن أسلم عليه وأقبل رأسه وأجلس معه؟ أخو أبوها.
العم بمنزلة الوالد، فتقبل رأسه والجلوس معه ولو منفردة لا حرج في ذلك، إلا فيما لو كان هو محل شبهة ويخشى من الجلوس معه شر، ولكن الأمر العام عند الناس أنه لا يشك في العم. وقد يوجد شذوذ في بعض الناس كما قد يوجد في بعض الآباء، لكن الأصل أن العموم مأمون بحمد الله.
حسن الله إليكم. رجل تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولاد، فتبين أنها أخت زوجته الأولى من الرضاع.
مقتضى الحديث أنها تكون أختا لزوجته، ولا تتزوج المرأة على أختها ولا عمتها ولا على خالتها، فالأولى به أن يفارقها.
أحسن الله إليكم. هل للمؤمن أن يشترك في بعض القنوات الفضائية لمتابعة الأحداث الجارية في العالم الآن، وخاصة أن بعض هذه القنوات فيها بعض النساء في نشرات الأخبار؟
اللهم استعان. شر عم الناس، وغير كثيرا من أحوالهم للأسف، وصار الشيء الذي كان يرى في السابق من أبشع الأمور صار في وقتنا هذا من الأمور التي يراها عامة الناس أنها من الأمور السهلة. ولا شك أن هذا منذر بشر على الأخلاق والعقائد. لا شك أن الرجل مأمور بأن يغض بصره عن المرأة، والمرأة مأمورة أيضا بأن تغض بصرها عن الرجل. والإنسان قد إذا رأى امرأة في طريق أو امرأة رأت رجلا في الطريق قد تستحي أن تنظر إليه نظرا متكررا، ولكن في هذه القنوات المرأة في زينتها ما تدري عن الذي يراها، وهو يراها ولا تحس به لكنه يحس بها، وكذلك المرأة التي تنظر إلى الرجال. ولا شك أن ما ذكره الله جل وعلا في سورة النور، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال عن النساء وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولأن المرأة خطيرة جدا بالنسبة على المجتمع، قال ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. ثم في آخر الآية يقول الله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح رجالنا ونساءنا وشبابنا وشاباتنا ويهدي الجميع سواء السبيل.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الإخوة من الجزائر عن طريق الإنترنت، يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة؟
المعاملات المباحة لا حرج على الإنسان يتعامل بها، لكن إذا وجد بنك يشتغل بالربا ويشتغل من جانب آخر بمعاملات مباحة، ووجد بنك لا يتعامل بالربا، ينبغي أن يعزز ويتعامل مع المجتنب للربا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر أيضا عن طريق الإنترنت، قال له عبد الرحمن شيخنا نحبكم في الله، ورجل مغترب من بلاده ويمكث سنين في تلك البلاد هل يجوز له الزواج من امرأة أخرى دون إذن الأولى، علما أن المدة والمبيت لا يمكن أن يعدل بينهم لأنه يمكث هناك أكثر من بلاده؟
الله جل وعلا أباح للرجل المسلم أن يتزوج أكثر من واحدة، لكن عليه أن يعدل بين الزوجات، وإذا لم يعدل جاء يوم القيامة بفضيحة، من لم تكن له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كل من يراه يعرف أنه كان جائرا في زواجه. فإذا كان الشخص هذا يريد الزواج بامرأة يتوفر فيها ما يطلب من المرأة عند إرادة الزواج بها، النبي يقول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال اظفر بذات الدين تربت له. إذا حرص على أن يتزوج امرأة عفيفة دينة فلا يلزم أن يستأذن زوجته التي في بلاده، باشتراط إذن الزوجة ليس بشرط شرعي، لكن لو تزوج أحد واشترطت زوجته التي يتزوجها ألا يتزوج عليها فإنه لو تزوج عليها صح الزواج هذا، لكن هي بالخيار إن شاءت تطلب الفسخ لأنه أخل بالشرط. والنبي يقول إن أوجب أو أحق الشروط ما استحلت به الفروج.
ولا يلزمه العدل في المبيت وغيره، سؤاله عن العدل في المبيت.
إذا كان في بلد واحد يجب عليهم العدل، يجب عليهم. أنا فهمت أنه
لا، هو في بلد آخر.
في بلد آخر إذا كان هو في بلد وزوجته التي الجديدة معه في ذلك البلد وامرأته الأخرى في بلادها، لا يلزم يقول الله أنت لك ثلاث زوجات، زوجتك اللي أنت عندها الآن في الغربة ليس لها إلا ليلة واحدة وليلتان تبيت وحدك، لا هذا لا يطلب، وإنما يطلب إذا كنا مجتمعات أن يعدل بينهن.
أحسن الله إليكم. هذا سائل قال له وائل بن علي من مصر يقول أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة المثلى والمنهج المقترح دراسته في طلب العلم في كل فن من الفنون حتى يصبح الطالب متميزا على الجادة مؤهلا لأن يكون عالما ينفع الله به الأمة؟
أولا يخلص النية في طلب العلم، أن يكون قصده تحصيل العلم الذي يعينه على طاعة الله جل وعلا والإحسان إلى نفسه وإلى غيره، وأن يجتهد أيضا في إعطاء العلم حقه من الاجتهاد والصبر والمذاكرة والحفظ، وأن لا يستطيل الوقت الذي يصرفه في تحصيل العلم، فإن أهل العلم كانوا يمكث الواحد منهم 10 سنوات وأكثر وأقل، لو أراد الواحد أن يحصي ساعات راحة في هذا طالب العلم وجد أن ساعات الراحة لا تعادل يمكن ولا 10 الزمن، فتجد أنه في مذاكرته في اليوم والليلة قد يمضي في المذاكرة أكثر من 14 ساعة، والعشر الباقية تكون للصلاة وللأكل وللنوم ولي ما يحتاج إليه وربما زاد. فلا بد لمن يريد أن يحصل العلم أن يكثر المذاكرة وأن يحرص على الحفظ، فإن الحفظ أساس العلم.
أحسن الله إليكم. يقول: نحمد الله عز وجل ما حصل في بلادنا من رد كيد الكائدين في نحورهم واجتماع كلمة الرعية مع الراعي، ونريد منكم التأكيد حفظكم الله على دور العلماء في تهدئة الناس وقت الفتن.
لا شك أن العلماء وغيرهم يجب أن يكونوا أهل نصح لعامة الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات يقولها. فقالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من النصيحة أن يحث الناس على التزام السمع والطاعة وحفظ الألسن وعدم التحدث إلا بحديث يعود على المتكلم والسامعين بالخير في أمر الدين والدنيا، وعامة المحادثات وعامة تبادل الأحاديث إنما تجلب للناس أمورا لا خير فيها، فنسأل الله الهداية.
أحسن الله إليكم. لعلنا نختم هذا المجلس حفظكم الله في كلمة توجهونها لإخواننا الذين يسمعوننا الآن وسيسمعونكم أيضا فيما بعد، كلمة لإخواننا من أهل السنة والجماعة في البحرين وما يحصل لهم الآن من الشدة والضنك والضيم والخوف والرعب من الرافضة هناك.
نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقضي على الفتن وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق المسلمين لمعرفة الحق وصدق اتباعه، وأن يوفق المسلمين ولاة ورعايا لتعظيم أمر الشرع والاهتمام بطاعة الله جل وعلا، ومحاسبة النفس عن أخطائها. وفيما يتعلق بالإثنى عشرية الشيعة الرافضة، فإنهم من وجدوا في العالم الإسلامي كانوا مصدر فتن وشر، والذي يقرأ في التاريخ يجد أن كثيرا من البلايا التي عصفت بالعراق والمصائب التي حلت في بغداد كان سببها الشيعة الاثني عشرية. ولعل أكثر الحاضرين قرأوا أو قرأوا من الكتاب الذي يتحدث عن عقائد الشيعة، فإنهم يرون إيذاء أهل السنة قرب يتقربون به إلى الله. هذا المتدين منهم، المتدين يرى أن إيذاء أهل السنة إيذاء أهل السنة قربة، فنسأل الله جل وعلا أن يقضي على هذه الفتنة وأن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان للأخذ بجانب الحذر من هذه الطائفة، ولهم مخططات خطيرة وفيها شبه من بروتوكولات ما يسمى بصهيون وتخطيطهم للمستقبل. ومن حصلت ثورة الخميني الخبيثة الفاجرة في إيران، فقد ساروا جادين في تصدير الثورة كما يزعمون، ولا خلاص من شر هذه الثورات التي يصدرونها إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا بالصدق، فإن الله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. نصر الله جل وعلا إنما يكون بطاعته وأداء الواجبات والتقرب إليه جل وعلا بنوافل العبادات وحمل النفس على المحاسبة للنفس. الإنسان عندما يرى بعض أصحاب هذه العمائم الخبيثة في التلفاز وتكفيرهم الناس وإذاؤهم، ينبغي له أن يفكر في مستقبل حياته ومستقبل ذريته. فلا بد من حسن التربية وأن يحذر الناس أعداءهم. يصدق على هؤلاء أن يقال عنهم هم العدو فاحذرهم، هم لو يستطيعون ماذا صنعوا في العراق؟ نام أهل العراق في وتكالب الأعداء الغرب الماكر الفاجر أتى بما أتى به ليخلص العراق من جبروت صدام حسين، ليصل العراق بجبروت أعداء الملة والدين. اللهم اكفنا شرهم في بلادنا المملكة، وفق ولاة أمرنا لأخذ كل أسباب الحيطة، وخلص أهل البحرين من هذه الطغمة الفاسدة الجريئة الحاقدة. هم يصدق عليهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخرا لولوا إليه وهم يجمعون. يعني النفاق الاعتقادي ظاهر عليهم هم. فنسأل الله الهداية، ونسأل الله أن يوفق حكام البحرين للأخذ بإسباب إطفاء الفتنة وصيانة البلد عن أن يتسرب إليها شر إيران، وأن يمنعوا أيضا السفر لإيران. والواجب على كل بلاد فيها شيعة أن يحولوا بينهم وبين السفر إلى إيران بأي وسيلة كان، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين التاسع من شهر الرابع من عام 32 و400 للهجرة في جامع عثمان بن عفان بالرياض، في شرح عمدة الأحكام لمعالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكني أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكني أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، ائذني له، تربت يمينك، أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، اعرفنا من إخوانكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فيما سمعنا بعض الأحاديث الدالة على أمر الرضاعة، والرضاعة تحرم ما يحرم النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لكن ذلك بالشروط كما قد يأتي كما سيأتي، أن تكون الرضاعات معلومات من حيث العدد، وأن تكون الرضاعة في الحولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة التي تنشر الحرمة ما كان لأجل تنمية الطفل وتعويضه ما قد يكون فاته أو ما يتعذر عليه استعماله، فقد يكون الطفل لا يستفيد أبدا إلا من الرضاع، فلابد من معرفة ذلك. وإذا رضع الصغير من ذكر أو أنثى من امرأة وكان الرضاع في سن الحولين ورضع 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا للمرضعة، ابنا من الرضاع، وابنا لزوجها الذي كانت تحته يوم أرضعت ذلك الطفل. يكون بالنسبة للمرأة إخوانها وأخواتها وعماتها وخالاتها وأمها وجدتها، يكون هذا الرضيع من محارمهن، وكذلك إخوانها وأخوالها وأعمامها يكون ابنا لهم من حيث الرضاع. وبالنسبة لزوجها يكون هذا الرضيع أخا لجميع أولاد الزوج المرضعة منها أو من غيرها، فما كان منها كان ذلك الطفل أخا له من الرضاع من الأب والأم، وما كان من إخوانه من الأب فقط صار بمنزلة أخيه من الرضاعة من الأب، لكن المحرمية تثبت لذلك. فلا ينشر الحرمة إلا ما كان بعدد 5 فأكثر، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها وليس من حديث العمدة. وما يكفي لا ينشر الحرمة إلا ما كان في وقت اقتيات الطفل من تلك الرضاعة، لأن هذا الرضاع أو هذا الإرضاع ينمو عليه الطفل ويشب وينبني اللحم من ذلك الرضاع، فيكون هذا الرضيع جزءا أو بمنزلة الجزء من المرضعة وبمنزلة الجزء من بعلها من زوجها. إذا كانت المرأة تزوجت أكثر من واحد فزوجها الذي أرضعت وهي في عصمته يكون آبا لذلك الطفل، وأولاده كذلك إخوان، وأبناء المرأة من الزوج السابق أو أزواج سابقين أو أزواج لاحقين يكونون إخوانا لذلك الرضيع. زوجها الذي هي تحت وقت الإرضاع إخوان أولاده إخوان له من الأم والأب، أو من الأب فقط إذا كانت أمهم زوجة أخرى. فيما يتعلق بالصهر، النبي يقول يثبت من الرضاعة ما يثبت من النسب. الصهر الزوج، الرضيع إذا تزوج كان أبوه من الرضاع محرما لزوجته. هذه المسألة فيها خلاف من بعض أهل العلم، يقول إن ما هو خاص بما يتعلق بأثر النسب، لكن الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم وهو في مذهب أحمد أن زوجة الرضيع يكون أبوه من الرضاع محرما لها، وهذا هو القول الراجح، لأنه هو الذي يدل عليه ما سمعنا من الأحاديث. الصحابي أفلح أخو أبي القعيس، كان الناس كان العرب في الجاهلية يدخل الرجل على المرأة إذا كانت تأمن ولا يشك فيه، يدخل عليها، فلما نزل الحجاب صارت النساء لا يدخل عليهن إلا من كانوا محارم لهن. لما أراد أن يستأذن أفلح أخو أبي القعيس لم تأذن له عائشة رضي الله عنها، فقال لها لما تحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت كيف؟ قال رضعتك زوجة أخي أبي القعيس فأنا عمك. فاحتجت عليه بأنها أرضعتها المرأة فلن يرضعها أبو القعيس ولذلك تحتجب، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا فأخبرته، فقال ائذني له فإنه عمك، ائذني له ثالبت يداك أو ثالبت يمينك. وأبو القعيس هذا بعد ذلك صارت تأذن له، الذي وجد عندها شخصا لا يعرف كيفية صلته بعائشة رضي الله عنها، قالت إنه أخي من الرضاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا، يعني توجيه لها وللنساء عموما، انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المعتبرة التي إنما تكون ليتغذى بها الطفل إذا جاع. مثل هذا الحديث وحديث آخر ليست في ما بين أيدينا دل على أن الرضاعة النافعة ما كان في الحولين وما سوى ذلك، لأنه قد يوجد إرضاع لأكبر من السنتين، فالذي عليه العمل في عامة كلام الفقهاء أن الرضاعة المعتبرة إنما هي التي في الحولين. وجد قصة نادرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سالم مولى أبي حذيفة كان
عائشا في بيت أبي حنيفة وزوجته سويلة، فكبر السن الفتى وصار رجلا فلا يعتبرونه إلا ولدا لهما. فجاءت المرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن سالما يعيش معنا، وإني أرى ما في وجه أبي حذيفة، فكيف ترى يا رسول الله؟ فقال لها: أرضعيه؟ قالت: إنه رجل. فتبسم النبي وقال: نعم أعرف إنه رجل. فأرضعت، لكن لا يعرف أنه صار أحد بمثل حال سالم. ولم تقبل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل، ويرينا أن ما حصل لسالم كان أمرا نادرا خاصا. وهذا الذي تراه أمهات المؤمنين سوى عائشة هو الذي يشهد له الحديث: خمس رضعات معلومات يحرمنا، الرضاعة ما أنشز اللحم وأنبت اللحم، الرضاعة من المجاعة. هذه الأحاديث تدل على صحة توجه أمهات المؤمنين بأنه لا يعتبر من الرضاع إلا ما كان في الوقت الذي يحتاج الصغير إلى التغذية بالرضاع. ثم أن أهل العلم بعضهم لا يرى صحة الرضاع إلا إذا كان عن طريق الثدي، فلو رضع بساق أو صعوط نحو ذلك لم ينفع. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، فما دام أن المقصود التغذية، إذا تمت التغذية بلبن المرأة وكان ذلك في الحولين أنه ينشر الرضاعة. هذا مجمل ما يتعرض. عائشة في الحديث التي رواته تقول: خمس كان مما أنزل عشر رضاعات، ثم نسخ وقيل: خمس رضاعات معلومات يحرمنا. يكون مفهوم هذا الكلام أن ما كان أقل من ذلك لا يحرم. يمكن أن يأتي رضيع يكون ابنا لزوج المرضعة ولا يكون ابنا لها من الرضاع. كان يكون لرجل مثلا زوجتان أو ثلاث، فواحدة ترضع هذا الرضيع مرة وأخرى مرتين وأخرى مرتين، فتجتمع خمس رضعات، كل واحدة منهن من نساء الرجل ليست أما لهذا الطفل من الرضاع، وأبو هذا وزوجها زوجهن حيث تم على الارتضاع من زوجات خمس رضعات فأكثر يكون أضله من الرضاع. لكن لو حصل هذا صارت هذه الزوجات صار هذا الرضيع محرما لهن، ليس من أجل أنه رضيع لهن، لكن من أجل أنه ابن للمرضع لزوجهن من الرضاع. وما دام أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يكون محرم. لكن لو كنا أرضعنه الرضاع المحرم انتقل الحكم منهن إلى أمهاتهن وأخواتهن وعماتهن. أما والمحرمية إنما هي لكونهن زوجات لصاحب اللبن، صرنا اكتسبنا المحرمية من كونه ابن لزوجهن، وأما زوجهن فإنه يصير أخا لأولاده جميعا، وتنتشر الحرمة من جهة زوجهن وأخواته وعماته وخالاته إلى ما لا نهاية. نعم.
حسن الله إليك. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما.
هذه امرأة سوداء، كان ذلك في مكة، ولما تزوج هذه المرأة جت الأمة السوداء وقالت له إني قد أرضعتكما، أي أن هذه أرضعت هذه البنت وأرضعت هذا الفتى، ولا يلزم أن تكون أرضعتهما في عام واحد أو عامين، لكن ما دامت أنها أرضعت هذا وأرضعت هذا، والمفهوم من إخبارها بالرضاع أنه الرضاع المحرم، فما كان من الرجل إلا أن ركب للمدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ما استفصل بحيث يقول ما دام أنك لا تذكر ولم يذكر أهلك أنها أرضعتك. فلما كر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قالت قد أرضعتكما. وإخبار المرأة يعني هذه شهادة وخبر، يقبل خبر المرأة ولو كانت واحدة في الأمور التي لا يقتل عليها في الغالب إلا النساء، الأمور التي الغالب أن النساء مختصات بمعرفتها والاطلاع عليها، يقبل خبر المرأة الواحدة وترتب عليه الأحكام الشرعية، فما كان من الرجل إلا أن فارق المرأة بدون طلاق، تبين أن القران لم يصح، ما دام أنه أخوها من الرضا لم يصح إجراء القران، فلا تحتاج إلى طلاق، لا يتوجه إليه ولا يتوجه إليه في هذا الوضع. فإذا أخبرت امرأة ولم يكن خبرها يظن فيه ظن قوي أن لها قصد، فالأصل قبول الخبر، لكنه لا بد أن يكون الخبر ممن يعرفن بأنهن أمينات على ما يخبرن به، وإلا فيمكن أن المرأة تريد أن تمنع هذا الزواج بما قد تدعي. إذا وجد الشك طلب التأكد، ومع ذلك حتى لو وجد الشك فإن الاستبراء للدين يدخل في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا وجد الشك ينبغي للإنسان أن يتجنب. كذلك إذا تزوج امرأة وأنجبت إنه ثم جاء من يخبر وهو ثقة من امرأة أنه قد رضع هو والزوجة من فلانة الرضاع المحرم، فإنه في الحال يفترقان، ما كان من أولاد بسبب ذلك الاجتماع على الزواج فالأولاد أولادهما، وإن فرقا وإن افترقا لأجل المانع الشرعي يبقى الأولاد أولادهم، ولو كانت الحال أنهم ليس بقرينين بعدما تبين موجب التفريق.
أحسن الله إليكم. وممكن أن يسكن هو وإياها في بيت واحد لأن صارت تكشف له.
لو أرادوا لأنه صار محرما لها.
أحسن الله إليكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم جميعا، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا.
هذا الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجة إلى عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، وخرجوا من مكة راجعين إلى المدينة بعد أن أدوا العمرة، في حال خروجهم جاءت بنت حمزة بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم تنادي: يا عم يا عم. فأخذ بيدها علي رضي الله عنه، وكانت معه فاطمة رضي الله عنها، وخذونك ابنة عمك، فحملتها معها في هودجها وهي طفلة، لكن طفلة مميزة، وهي تنادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم. أولا هو عمها من الرضاع، والشيء الثاني كعادة العرب الصغير يقول للكبير من القرابة عم، بل يقول حتى لغير القرابة يقول الصغير عادة في أساليب العرب وتقاليدهم، يقول الصغير للكبير يا عم، ويقول الكبير يا ابن أخي. وقد استمر شيء كثير من ذلك. ثم رغب كل واحد من الثلاثة علي وجعفر وهو أخو علي وزيد بن حارثة، كل يرغب أن يتولى ضمها إليه. علي قال: أنا أولى بها، يعني أنا هو السابق الذي تولى اصطحابها. وجعفر قال علي: أنا ابنة عمي وأنا أولى بها. وجعفر قال أيضا: ابنة عمي وخالتها تحتي، أصل بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب. وزيد قال: أنا أخي حمزة، والنبي آخى بين حمزة وزيد بن حارثة عندما وصلوا المدينة استقروا، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. النبي صلوات الله وسلامه عليه قضى بها بنت حمزة لزوجة جعفر وأرضاهم عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال لعلي: أنت مني وأنا منك، من حيث القرابة والمحبة والإسلام، وهو زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. لكن قضى بها لجعفر من أجل أن خالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب، فبقيت مع جعفر بن أبي طالب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي، كان من أشد أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، وكان أيضا رضي الله عنه من أكرم الناس، وهو أيضا من المتقدمين في الإسلام، ممن أسلم وهاجر للحبشة قبل أن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فكان هو ممن ذكروا أنهم يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، وممن كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. ففي هذا خبر أن المرأة الخالة أخت الأم بمنزلة الأم، يعني في والمقصود فيه بمنزلة الأم في اللطف بالصغير والعطف عليه والحنو عليه وحسن تربيته، وعندما يكون نزاع في الأطفال ينظر أيضا لمصلحة الصغير، لا تكون مجرد القرابة هي التي تقضي بالأحقية الشخص بحضانة الصغير. إذا وجد الأبوان نظر من الأصلح منهما لحضانة الصغير، وإذا لم يوجد ووجد محرم أو نحوه أو زوج خالة أو زوج أخت يمكن، لكن هذه أمور إنما يبت فيها القضاء عند وجود شيء من التنازع.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
هذا الحديث هو أول حديث كتاب القصاص، والقصاص يكون في النفس وفي الجراحات وفي غيرها مما يمكن أن يتم به القصاص دون حيث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قال لشخص لا يريد أن يقتص ممن تحت يده في موضوع معين، قد يكون يأتي في الحديث لا أدري الله، فتاة اسمها الربيع كسرت ثنية أخرى، فاشتكى أهل البنت التي كسرت ثنيتها، فقال النبي: يقتص من الربيع تكسر ثنيتها. فتشدد أبو الطفلة وقال: لا تكسر، ليس الطفلة صغيرة بل أكبر من ذلك. فقصدي أن النبي قال: كتاب الله القصاص. فالقصاص نص في القرآن، لكن يدخل فيه العفو، شروط القصاص أن يكون الجاني عاقلا وأن يكون عامدا للجناية، ولا شك أن أشد القصاص هو القتل، ولهذا صدر صاحب الكتاب هذا الباب بلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني المسلم معصوم الدم، يعصم إسلامه دمه. قال الله عز وجل: الثيب الزاني. الثيب هو الذي تزوج وحصل بين الزوجين ما يحصل بين الزوج وامرأة الجماع، فإذا زنى سواء كان رجلا أو امرأة وثبت الزنا بالمثبتات من اعتراف أو بينة يباح ذلك الدم. والزنا لا يدخله عفو، لا يملك أحد أن يعفو عن الزنا، لا يملك أبو المزني بها أو زوج المزني بها أو أبو الزاني أو أهله، لا أحد يملك إلغاء الحد الذي شرعه الله جل وعلا. فالثيب الزاني إذا ثبت زناه باعترافه الجلي حكمه الرجم، أما بالبينة فلا يثبت الزنا إلا بالرؤية الواضحة التي لا تحتمل سوى الجماع. أن يكون يشهد الشاهد أو الشهود لا بد أن يكونوا أربعة، ولا بد أن يشهدوا على عين الفعل حقيقة، وأنهم رأوا ذاك في المحل الثاني ذاك. وإذا اختل أمر الشهادة لم يتم التنفيذ وينقلب على من شهدوا بالزنا فيقام عليهم حد القذف. ينظر المسلم لا هذه الجريمة البشعة وهذه العقوبة المفزعة، كيف أن الشرع صانها بأمور صعبة. إذا اعترف الزاني أنه زنى ولم يعترف الطرف الثاني بذلك أقيم على الزاني باعترافه حد، إذا كان ثيبا حد الرجم. والمنكر لما اعترف به الطرف الثاني لا يقام عليه حد. إن وجدت خلوة محل شبهة يمكن أن يعزر، لكن الحد الذي هو الرجم أو الجلد 100 جلدة للبكر وتغريب عام هذه لا تثبت إلا باعتراف صريح. واختلف العلماء هل يشترط في الاعتراف بالزنا أن يكون 4 مرات، كل مرة يعترف اعترافا صريحا واضحا، الثيب الزاني والنفس للنفس. النفس للنفس هو القصاص. الزنا ما يثبت إلا بشهادة 4 رجال، لا تصلح النساء للشهادة في الحدود، وإنما 4 رجال. وأن لا تختل الشهادة وإذا ناقشهم القاضي ثم اختلفت الشهادة لم يقم الحد، ولهذا يندر أن يقام حد رجم. يمكن في عامة البلاد الإسلامية، وإن كان في البلاد الإسلامية لا أظن الآن أن بلدا إسلاميا يقيم الحدود الشرعية من جلد للزاني البكر 100 جلدة وتغريب عام، ورجم للزاني الثيب إذا ثبت الزنا، فإن الناس هجروا أمورا كثيرة من أمور الإسلام وعطلوا حدودا كثيرة، فلا تجد إلا أن يشاء الله في العالم الإسلامي من يقطع يد السارق، ولا من يجلد شارب الخمر 80 جلدة، ولا من يجلد من قذف إنسانا بالزنا ولم يثبت. فعامة الحدود التي نص عليها في الإسلام صارت في خبر كان، ولهذا لا نستغرب إذا رأينا المسلمين في ضاعة و اتضاع، وضاعت الأمور أيضا من أيديهم، فإن السبب في ذلك تضييعهم لدينهم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فإذا رأينا أمورا كثيرة في الأمة الإسلامية وفرضويات مستشرية وفتنا تدع العقل الحازمين في حيرة من الأمر، فالسبب في ذلك أن الناس دخلهم معنى نسوا الله فنسيهم فأنساهم أنفسهم، نسأل الله الهداية. الثيب والزاني والنفس للنفس، النفس للنفس القصاص، وهذا كثير يوجد القصاص عندنا في المملكة بكثرة، وقد يوجد في بعض البلاد الإسلامية لا على أساس معين، لكن من أجل ضرورة انضباط الأمن. ومع ذلك في القصاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه قتل طلب قصاص إلا رغب بالعفو، ما عرض عليه طلب قصاص إلا رغب بالعفو، ولهذا القاضي أو القضاة عندنا يحرصون على إرشاد المتنازعين وإرشاد أولياء الدم قرابة القتيل أن يعفو، والإنسان إذا عفى عن قصاص كان عفوه سببا في عتقه من النار، إلى غير ذلك من الترغيبات. أما بالنسبة للرجم فيمكن في طيلة أكثر من 50 سنة لا أعلم أنه رجم في المملكة أحد، إلا يمكن أو 60 سنة إلا مدى 2 أو 3، لكن هذا الرجم إنما هو باعتراف، الزاني وثباته على الاعتراف لطمعه في أن يعفو الله عنه، لأن من ارتكب موجب حد فأقيم عليه الحد وهو تائب كان ذلك الجزاء كفارة له عند ربه جل وعلا. الثيب الزاني والنفس بالنفس القصاص، والتارك لدينها المفارق للجماعة. ليس معناها أنه كافر، لأن الحديث يقول لا يحل دم امرئ مسلم، فهو يذكر هذا الذي حل دمه في الحديث أنه مسلم، لكن المفارق للجماعة عند مفارقته للجماعة يحل دمه. من أمثلة المفارقة للجماعة الحديث الذي رواه مسلم وغيره، من عتاكم وأمركم مجتمع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ولذلك يقول ابن العربي، ما أدري أظن ذكرته في هذا الموضوع في مرات الماضية، لا هناك، يقول ابن العربي لما ذكر قصة الحسين بن علي رضي الله عنهما وخروجه للعراق وتخلي أهل العراق عن نصرته وهم الذين دعوه، وهذه لا شك أنها من آثار أصول التشيع، جرابة باذري بذرة التشيع في إيجاد شر في الأمة الإسلامية. يقول ابن العربي إن الحسين رضي الله عنه قتل بسيف جده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول من أتاكم وأمركم مجتمع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقه بالسيف. فالخارج عن الجماعة المفارق لدينه ليس معناه أنه ترك الإسلام وكفر، لا شك أن الكفر يبيح دم الشخص إذا كان مسلما ثم كفر، كما في بعض ألفاظ الحديث وردة بعد إسلام، لكنه في نفس هذا الحديث صريح أنه مسلم لكن ترك الالتزام مع الجماعة وخرج على الأمة فحل في ذلك دمه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فهو بوصف هذا الحديث أنه مسلم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني المقصود جماعة المسلمين الذين هم تحت السلطة إمام واحد. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث الهامة في المجتمع الإسلامي، لأن المقصود ليس المقصود تكريم الوالي، وإنما المقصود قطع دابر اشتعال الفتن. وإذا عرف الشخص أنه قد يقتل إذا لم يكن عنده دين يثنيه ويمنعه عن مفارقة الجماعة، يخيفه أيضا أن يقتل. الناس السابق، الخطب الذي أدركناه قبل أن تدخل المدنية علينا، ما تجد خطيبا يخطب إلا وتجد في خطبته وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. عامة الخطب، خطب الجمعة في القديم، تجد هذه الألفاظ موجودة فيها. فالمفارق لدينه قد يخرج على الدولة ولا يكفر، يصلي ويصوم ويقرأ القرآن. مثال ذلك الخوارج. الخوارج لما أخبر النبي أنه يخرج من شاكلة ذلك الرجل ناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم إلى آخره، يمرقون من الدين، يعني من الالتزام بأحكام الدين الشرعي كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك لما قالوا لعلي رضي الله عنه أصحاب علي قالوا له: هل هم كفار؟ لما ذكر تخرج فرقة مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان قتلهم على يد علي، قالوا لعلي رضي الله عنه: هل هم كفار؟ قال: لا، من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. فلا يلزم من التارك لدينه المفارق للجماعة أنه يكون كافر في معتقده وصلاته وصيامه. والكفر قد يكون بغير خروج من الدين. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول: خصلتان في أمتي هم بهما كفر، الفخر بالأنساب والنياحة على الميت. الفخر بالأنساب لا يزال الناس في الغالب يحرصون عليه، حتى ولو تدين الشخص تجده فيما يتعلق بنسبه يهتم له. والإسلام ما اعتنى في أمر الأنساب إلا في واجهة من أجل البر وصلة ذوي القربى والقيام بالأحكام التي تستدعي القرابة كولاية النكاح والولاية على القصار وأمثال ذلك. وما عدا ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
حسب الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
هذه الحديث فيما يتعلق بالخصومات، خصومات الناس أول ما يقضى بينهم في أمر الدماء، وفي أعمالهم أول ما ينظر فيه في أمر الصلاة. أول ما ينظر في عمل ابن آدم ينظر إلى الصلاة، فإن وجد جرى له الصلاة نظر في بقية الأعمال، وإن لم يوجد له صلاة، لم يكن من أهل الصلاة ولا من المحافظين عليها ممن يضيعونها، لم يلتفت إلى بقية أعماله. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبط العمل يعني تلفه، يعني ترك صلاة العصر عامدا على تركها حتى خرج وقتها، لما خرج وقتها هو مستمر على العزم على تركها حبطت أعماله، مهما كانت صدقات صيام إلى غير ذلك. وأما عظم الخسارة عليه إذا لم يكن تاركها عمدا وإنما تشاغل عنها، انشغل عن الصلاة وما كان يقصد تركها. هذا في الحديث الآخر الذي في صحيح البخاري غيره: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني لو أن إنسانا انتقل بأموال معه ثم هاج البحر وغرقت السفينة وفيها جميع ما يملك وما وأهله وذويه، هذا الناس يتوجعون له ويرون أنه قد أصيب بمصيبة عظيمة جدا. الذي تفوته صلاة العصر إلى أن يخرج وقتها مع أنه ما كان يقصد أن يتركها، هذا أصيب بخسارة مثل ما يصام به من فقد أهله وماله في لحظة واحدة لا يبقى عنده منهم شيء. فأمر الصلاة أمر عظيم. إذن هذا الذي تفوت الصلاة يعزم على ترك صلاة العصر إلى خروج الوقت وهو عازم لا يصلي، هذا يذهب عمله. لكن إن تاب توبة صادقة وأخذ بما يدل على التوبة فإن لطف الله جل وعلا وإحسانه بعبيده يعيد إليه ما كان عرضة للتلف. كما أن المسلم إذا أسلم وكانت له أعمال كريمة في الجاهلية يبتغي بها وجه الله أن ثوابها يبقى له ولو كانت في الجاهلية، الشيء الذي لا يبقى له أثر مفيد إذا مات ابن آدم على الشرك، إذا مات على الشرك الأكبر لا ينفعه عتق ولا صيام ولا صدقات ولا غير ذلك. يقول الله عن هؤلاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
حسن الله
ما كملته
حديث الدماء أول ما يقضى في الناس،
أول ما يقضى بالنسبة الدماء في نزاعات الناس هناك الأعراض، يقضى بين الناس في الأعراض كما في حديث من المفلس، فقال الصحابة المفلس من لا درهم عنده ولا متاع لا نقد ولا حاجات، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال يعني بالصلاة والزكاة وأوى إلى آخره، لكن يأتي وقد شتم هذا وانتهك عرض هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيقضى لهذا من حسناته. إن فنيت انتهت التبعات قبل أن تفنى حسناته نظر في أمره، وإن فنيت حسناته للغرماء وبقي أحد لم يأته شيء يؤخذ من سيئات الغرماء ثم يطرح عليه ثم يطرح في نار جهنم، لكن هذه من الحقوق، لكن أول ما يقضى فيه من الحقوق الدماء. يؤتى بالمقتول يوم القيامة وهو يشحب دمه يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فأول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في الدماء. الله ذكر عن التي تقتل رضيعة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فالمقتول ظلما يكون خصما لقاتله يوم القيامة. ثم إن قتل المقتول أو دفع الدية إذا رضي أولياء القتيل بها لا يكفي لوفاء حق القتيل، لأن هذه الأمور إنما هي لحقوق الأحياء، وليس معناه إذا قتل إنسان إنسانا ظلما ثم تسامح أهل القتيل وقبلوا الدية ليس معناها أن القاتل صار بريئا لا شيء عليه، لا، يبقى حق القتيل ما دام أن القاتل عفى عن قتله أولياء دم القتيل إما على عوض وهذا هو الكثير، والقليل أن يكون بدون مقابل، إلا أن العفو عن القتيل عن القاتل بدون مقابل مفيد للعافي، يعتق الله بكل عضو من القتيل من المعفي عنه عضوا من العافي من النار. ولذلك النبي شدد في أمر القتل. النبي يقول ما لا يزال المرء مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني ما لم يقتل. والله ذكر في القرآن أن قاتل النفس المؤمن المعصومة مخلد في النار، لكن في الآخرة في الآية الأخرى فيها إلا من تاب إلى آخر في سورة الفرقان. لكن لو يمكث في النار مدة وجيزة لكانت يكفي أن تردع، فكيف إذا كان الإنسان يمكن أن يمكث في النار في قدر ما نعده من السنين بمئات السنين؟ فأول ما يقضى بين الناس في خصوماتهم فيما بينهم في الدماء، فإذا انتهت خصومات الدماء ولم ترتب عذابا عاجلا نظر في الحقوق. الحقوق المالية لا بد من الخصومات فيها إلا إذا حصل إبراء من أهل الحقوق لمن عنده الحقوق، إذا أعفوا وسامحوه تبرأ ذمته من حقوقهم ويثيبهم الله جل وعلا أفضل مما كانوا يتطلعون إليه لو لم يعفوا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في العفو ويحث عليه.
حسن الله إليكم. لعلنا نتوقف حسن الله عند حديث القسامة.
طيب
حسن الله إليك، استأذنك في عرض الأسئلة. حسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا يسأل يقول هل الرضاعات الخمس في خمس أيام أو في يوم واحد أو في جلسة واحدة، وما ضابط الإشباع في كل رضعة؟
المقصود بالخمس أن يمتص الرضيع اللبن وهو في الحولين بحيث يصل ما يمتصه إلى جوفه، ثم يترك هو الثدي، فلو أمسك الثدي في وضع واستمر يمتص حتى انتهى فهذه تسمى رضعة واحدة. ولو أمسك الثدي خمس مرات في مجلس واحد يمتص من الثدي ثم يترك الثدي هو من نفسه ثم يعود، أو إذا أعيد له الثدي اشتغل يمتص حتى تمت خمس، فإنه يكون قد أخذ الرضاع الذي تترتب بموجبه الحرمة.
حسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول هل الأولاد أو الإخوة من الرضاع يرثون من بعضهم؟
لا، يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في المحرمية فقط، وأما المواريث ووجوب النفقة وما يلزم لذلك فإن هذا لا يدخل في الرضاع. فالأخ من الرضاع لا يرث والده من الرضاع، ووالد الرضيع لا يرث الرضيع إذا مات لأنه أبوه من الرضاع.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول أفتونا حفظكم الله، حيث أننا بحاجة لأن نصحح صلاتنا، نحن طلاب جامعة ونقصر بعض الأحيان، نأتي يوم السبت للرياض ونذهب يوم الإربعاء لديارنا التي تبعد 200 كيلو عن الرياض، فهل يجوز لنا القصر أو الجمع ونحن في الرياض؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، وإذا كان لا يجوز فما حكم صلاتنا السابقة؟
أرجو أن الذي مضى مضى بحاله، ونصيحتي لكم أن تحرصوا على أن تصلوا مع الجماعة إذا جئتم للرياض، لكن إذا ما دام أن الإقامة إنما هي في بلد الدراسة فاليومان لا في الزيارة، من صلى وحده أو مع مسافرين يقصر، لكن إن صلى مع جماعة فهي أفضل.
وكذلك أحسن الله إليكم الطلاب المبتعثين ما يسألون كثيرا عن هذا، المبتعثين للخارج الأصل أنهم
مقيمون في تلك البلاد، ولا يحل لهم أن يدعوا أن هذا سفر غير دائم، إقامة غير دائمة. والإقامة التي اعتبرها الناس من النبي صلى الله عليه وسلم هي الإقامة التي يعلمون أنه مقيم ويعلمون أنه عازم على هذه الإقامة، وهذه التي عرفت هي الإقامة في الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة حاجا في حجة الوداع وصلها صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فبقي إلى صبيحة اليوم الرابع من الثامن من ذي الحجة، وتوجه في ضحى ذلك اليوم إلى منى، فهو جلس 4 أيام فكان يقصر الصلاة. والقصر إنما يتعلق بالسفر، فالمقيم في الحقيقة غير مسافر، لكن ما دامت أن النبي يعتبر هذه المدة سفر فقد اعتبرها الناس. وهو هذا الرأي هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد في المذاهب الثلاثة، أن من أراد علم أنه يبقى في مكان أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر.
حسن الله عليكم سماحة الوالد، هذه امرأة تقول أنا امرأة متزوجة ولدي أبناء، سؤالي عندي عم الذي هو أخو أبي الشقيق، فهل يجوز لي أن أسلم عليه وأقبل رأسه وأجلس معه؟ أخو أبوها
العم بمنزلة الوالد، فتقبل رأسه والجلوس معه ولو منفردة لا حرج في ذلك، إلا فيما لو كان هو محل شبهة ويخشى من الجلوس معه شر. ولكن الأمر العام عند الناس أنه لا يشك في العم، وقد يوجد شذوذ في بعض الناس كما قد يوجد في بعض الآباء، لكن الأصل أن العموم مأمون بحمد الله.
حسن الله إليكم، رجل تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولاد، فتبين أنها أخت زوجته الأولى من الرضاع،
مقتضى الحديث أنها تكون أختا لزوجته، ولا تتزوج المرأة على أختها ولا عمتها ولا على خالتها، فالأولى به أن يفارقها.
أحسن الله إليكم، هل للمؤمن أن يشترك في بعض القنوات الفضائية لمتابعة الأحداث الجارية في العالم الآن، وخاصة أن بعض هذه القنوات فيها بعض النساء في نشرات الأخبار؟
اللهم استعان، شر عم الناس، وغير كثيرا من أحوالهم للأسف، وصار الشيء الذي كان يرى في السابق من أبشع الأمور صار في وقتنا هذا من الأمور التي يراها عامة الناس أنها من الأمور السهلة. ولا شك أن هذا منذر بشر على الأخلاق والعقائد. لا شك أن الرجل مأمور بأن يغض بصره عن المرأة، والمرأة مأمورة أيضا بأن تغض بصرها عن الرجل. والإنسان قد إذا رأى امرأة في طريق أو امرأة رأت رجلا في الطريق قد تستحي أن تنظر إليه نظرا متكررا، ولكن في هذه القنوات المرأة في زينتها ما تدري عن الذي يراها، وهو يراها ولا تحس به لكنه يحس بها، وكذلك المرأة التي تنظر إلى الرجال. ولا شك أن ما ذكره الله جل وعلا في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال على النساء: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولأن المرأة خطيرة جدا بالنسبة على المجتمع، قال: ولا يبدين زينتهن، إلى آخر الآية. ثم في آخر الآية يقول الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح رجالنا ونساءنا وشبابنا وشاباتنا ويهدي الجميع سواء السبيل.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الإخوة من الجزائر عن طريق الإنترنت، يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة؟
المعاملات المباحة لا حرج على الإنسان يتعامل بها، لكن إذا وجد بنك يشتغل بالربا ويشتغل من جانب آخر بمعاملات مباحة، ووجد بنك لا يتعامل بالربا، ينبغي أن يعزز ويتعامل مع المجتنب للربا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر أيضا عن طريق الإنترنت، قال له عبد الرحمن: شيخنا نحبكم في الله، ورجل مغترب من بلاد رجل مغترب من بلاده ويمكث سنين في تلك البلاد، هل يجوز له الزواج من امرأة أخرى دون إذن الأولى، علما أن المدة والمبيت لا يمكن أن يعدل بينهم لأنه يمكث هناك أكثر من بلاده؟
الله جل وعلا أباح للرجل المسلم أن يتزوج أكثر من واحدة، لكن عليه أن يعدل بين الزوجات، وإذا لم يعدل جاء يوم القيامة بفضيحة: من لم تكن له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كل من يراه يعرف أنه كان جائرا في زواجه. فإذا كان الشخص هذا يريد الزواج بامرأة يتوفر فيها ما يطلب من المرأة عند إرادة الزواج بها، النبي يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: اظفر بذات الدين. فلذلك إذا حرص على أن يتزوج امرأة عفيفة دينة فلا يلزم أن يستأذن زوجته التي في بلاده، واشتراط إذن الزوجة ليس بشرط شرعي، لكن لو تزوج أحد واشترطت زوجته التي يتزوجها ألا يتزوج عليها، فإنه لو تزوج عليها صح الزواج هذا، لكن هي بالخيار إن شاءت تطلب الفسخ لأنه أخل بالشرط. والنبي يقول: إن أوجب أو أحق الشروط ما استحلت به الفروج.
ولا يلزمه العدل في المبيت وغيره، سؤاله عن العدل في المبيت.
إذا كان في بلد واحد يجب عليهم العدل، يجب عليهم. أنا فهمت أنه
لا، هو في بلد آخر.
في بلد آخر، إذا كان هو في بلد وزوجته التي الجديدة معه في ذلك البلد وامرأته الأخرى في بلادها، لا يلزم أن يقول الله: أنت لك ثلاث زوجات، زوجتك اللي أنت عندها الآن في الغربة ليس لها إلا ليلة واحدة وليلتان تبيت وحدك، لا هذا لا يطلب، وإنما يطلب إذا كنا مجتمعات أن يعدل بينهن.
أحسن الله إليكم. هذا سائل قالوا له وائل بن علي من مصر، يقول أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة المثلى والمنهج المقترح دراسته في طلب العلم في كل فن من الفنون حتى يصبح الطالب متميزا على الجادة مؤهلا لأن يكون عالما ينفع الله به الأمة؟
أولا يخلص النية في طلب العلم، أن يكون قصده تحصيل العلم الذي يعينه على طاعة الله جل وعلا والإحسان إلى نفسه وإلى غيره، وأن يجتهد أيضا في إعطاء العلم حقه من الاجتهاد والصبر والمذاكرة والحفظ، وأن لا يستطيل الوقت الذي يصرفه في تحصيل العلم، فإن أهل العلم كانوا يمكث الواحد منهم 10 سنوات وأكثر وأقل، لو أراد الواحد أن يحصي ساعات راحة في هذا طالب العلم وجد أن ساعات الراحة لا تعادل يمكن ولا 10 الزمن، فتجد أنه في مذاكرته في اليوم والليلة قد يمضي في المذاكرة أكثر من 14 ساعة، والعشر الباقية تكون للصلاة وللأكل وللنوم ولما يحتاج إليه وربما زاد. فلا بد لمن يريد أن يحصل العلم أن يكثر المذاكرة وأن يحرص على الحفظ، فإن الحفظ أساس العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نحمد الله عز وجل ما حصل في بلادنا من رد كيد الكائدين في نحورهم واجتماع كلمة الرعية مع الراعي، ونريد منكم التأكيد حفظكم الله على دور العلماء في تهدئة الناس وقت الفتن.
لا شك أن العلماء وغيرهم يجب أن يكونوا أهل نصح لعامة الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، 3 مرات يقولها. فقالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من النصيحة أن يحث الناس على التزام السمع والطاعة وحفظ الألسن وعدم التحدث إلا بحديث يعود على المتكلم والسامعين بالخير في أمر الدين والدنيا، وعامة المحادثات وعامة تبادل الأحاديث إنما تجلب للناس أمورا لا خير فيها، فنسأل الله الهداية.
أحسن الله إليكم. لعلنا نختم هذا المجلس حفظكم الله في كلمة توجهونها لإخواننا الذين يسمعوننا الآن وسيسمعونكم أيضا فيما بعد، كلمة لإخواننا من أهل السنة والجماعة في البحرين وما يحصل لهم الآن من الشدة والضنك والضيم والخوف والرعب من الرافضة هناك.
نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقضي على الفتن وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق المسلمين لمعرفة الحق وصدق اتباعه، وأن يوفق المسلمين ولاة ورعايا لتعظيم أمر الشرع والاهتمام بطاعة الله جل وعلا ومحاسبة النفس عن أخطائها. وفيما يتعلق بالإثنى عشرية الشيعة الرافضة، فإنهم من وجدوا في العالم الإسلامي كانوا مصدر فتن وشر، والذي يقرأ في التاريخ يجد أن كثيرا من البلايا التي عصفت بالعراق والمصائب التي حلت في بغداد كان سببها الشيعة الاثني عشرية، ولعل أكثر الحاضرين قرأوا من الكتاب الذي يتحدث عن عقائد الشيعة، فإنهم يرون إيذاء أهل السنة قرب يتقربون به إلى الله. هذا المتدين منهم، المتدين يرى أن إيذاء أهل السنة إيذاء أهل السنة قربة، فنسأل الله جل وعلا أن يقضي على هذه الفتنة وأن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان للأخذ بجانب الحذر من هذه الطائفة. ولهم مخططات خطيرة وفيها شبه من بروتوكولات ما يسمى بصهيون وتخطيطهم للمستقبل. ومن حصل الثورة الخميني الخبيثة الفاجرة في إيران فقد صاروا جادين في تصدير الثورة كما يزعمون، ولا خلاص من شر هذه الثورات التي يصدرونها إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا بصدق، فإن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. نصر الله جل وعلا إنما يكون بطاعته وأداء الواجبات والتقرب إليه جل وعلا بنوافل العبادات وحمل النفس على المحاسبة للنفس. الإنسان عندما يرى بعض أصحاب هذه العمائم الخبيثة في التلفاز وتكفيرهم الناس وإذاؤهم ينبغي له أن يفكر في مستقبل حياته ومستقبل ذريته، فلا بد من حسن التربية وأن يحذر الناس أعداءهم. يصدق على هؤلاء أن يقال عنهم هم العدو فاحذرهم، هم لو يستطيعون ماذا صنعوا في العراق؟ نام أهل العراق في وتكالب الأعداء الغرب الماكر الفاجر أتى بما أتى به ليخلص العراق من جبروت صدام حسين، ليصل العراق بجبروت أعداء الملة والدين. اللهم اكفنا شرهم في بلادنا المملكة، وفق ولاة أمرنا لأخذ كل أسباب الحيطة، وخلص أهل البحرين من هذه الطغمة الفاسدة الجريئة الحاقدة. هم يصدق عليهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخرا لولوا إليه وهم يجمعون، يعني النفاق الاعتقادي ظاهر عليهم هم. فنسأل الله الهداية، ونسأل الله أن يوفق حكام البحرين للأخذ بإسباب إطفاء الفتنة وصيانة البلد عن أن يتسرب إليها شر إيران، وأن يمنعوا أيضا السفر لإيران. والواجب على كل بلاد فيها شيعة أن يحولوا بينهم وبين السفر إلى إيران بأي وسيلة كان، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد.